الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسة كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار
بمحله. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. والنجاسة كما سبق هي أعيان قد أمر الشرع بترك ملابستها في الصلاة، ومما يشترط له الطهارة، وقال بعضهم هو قدر مخصوص يمنع من جنس الصلاة، وذلك ليست النجاسة مطلق القدارة، قد يكون الشيء مستقدرا كالوساخة والطين ونحو ذلك ولا يكون نجسا فالنجاسة أعيان مخصوصة أمر الشرع بتركها في الصلاة وبعدم ملابستها، وذلك تمنع من صحة الصلاة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، وإلا فإن النجاسة كما يقول العلماء نجاسة عينية ونجاسة حكمية. أما النجاسة العينية فهي الأعيان النجسة، كالبول والدم والخنزير والكلب، هذه لا تطهر. لو أتى الإنسان بدم فأراد أن يطهره ما تطهر، لأنه نجس عينا. كذلك لو أراد أن يطهر البول ما تطهر، لأنه نجس عينا. كذلك الكلب مهما غسل بالمعقمات والمنظفات فإنه نجس عينه، فهذه الأشياء لا تطهر لأنها نجسة عينا. والنجاسة الأخرى هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، كان يقع البول على ثوب أو على بدن، أو تقع قطرات من الدم في بقعة الإنسان أو في البساط، فهذه هي التي تكلم العلماء عن إزالتها حتى يعود الشيء طاهرا. فالمراد بإزالة النجاسة النجاسة الحكمية، وهي الطاهر طارئة على محل النجس. والأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي بثوب النجس، بل من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، لأنه داخل في الطهارة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقد عرف الشيء قبل ذلك بأن الطهارة هي إيش؟ رفع الحدث وزوال النجس، فإزالة النجاسة من شروط ومن الطهارة التي تشترط للصلاة. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، ومن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذب أصحابهما، فقال: إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي لفظ لا يستبرئ من البول، أي أنه كان يصلي كان يبول ولا يتنزه، فيصيبه البول فيصلي، فعذب لأجل ذلك، وما عذب إلا لأنه صلى بثوب النجس، وأن النجاسة يجب اجتنابها للصلاة. فلما لم يكن يحترز ويحرص على ألا يصيبه رشاش البول عذب لأجل ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن عامة عذاب القبر من البول. وهذا يدل على أنه نجس وأن الصلاة فيه لا تصح. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ثم خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا. ويدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا: والرجز فاهجر، قال بعض العلماء الرجز أي النجاسة، وقالوا وثيابك فطهر، قال طهرها من النجاسة، ولصح بأن الرجز أي الشرك والأصنام، وأما الثياب فلصح بأن مراد بثياب العمل، وهذه كانت الآية نزلت قبل أن تفرض الصلاة. ويدل عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستجمار، وأنه لا تصح الصلاة إذا لم يستجمر العبد، وقد اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجمر الإنسان بثلاث أحجار فأكثر. الشاهد أن النجاسة يجب اجتنابها وتمنع من صحة الصلاة، سواء كانت على الثوب أو على بدن المصلي أو على البقعة التي يصلي عليها. ولأجل ذلك احتاج العلماء أن يتكلموا في باب الطهارة عن أحكام النجاسة وعن أعيانها. قال الشيخ: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها، أي كل النجاسات، كنجاسة الكلب فيما لو بال الكلب على ثوب عبد أو بال على بقعة، ونجاسة الخنزير فيما إذا وقع روثه مثلا أو عرقه أو لعابه في ثوب أو على بدن، وسواء كانت النجاسة مائعة كالبول والدم أو كانت جامدة كالغائط وروث ما لا يؤكل لحمه. كل هذه النجاسات كالبول والغائط ونجاسة الكلب والخنزير وما لا يؤكل لحمه وما نحو ذلك، كل هذه يجزئ في غسلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة، أي إذا وقعت النجاسة على الأرض. والمراد بالأرض كل الأرض، سواء كانت الأرض ترابية أو كانت رملية أو كانت ملحية أو سباخ أو بركانية أو صخور، جميع أنواع الأرض متى ما وقعت عليها النجاسة يجزئ فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، غسلة واحدة. فلو بال إنسان على تراب لكان يكفي في إزالة هذه النجاسة ماذا؟ أن يراق على هذا البول ماء، ويعتبر هذه غسلة واحدة. لو وقع دم على أرض صخرية، كان إنسان في أرض صخرية فوقع عليها دم، فيجزئ غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. لو وقع روث خنزير على أرض سبخة يجزئ أن يزال أثرها بغسلة واحدة، ويشترط بهذه الغسلة أن تذهب بعين النجاسة، لا بد أن تذهب بعين النجاسة. أما لو أراق الإنسان ماء على بقعة عليها دم أو بول خنزير ولم يذهب أثره فإن الأرض لا تنجس لا تطهر، أي يشترط في الغسلة أن تذهب بعين النجاسة. طيب لو وقع بول على الأرض أو دم ثم أراق الإنسان ماء فذهبت رائحتها وبقي لونها، قال العلماء لا تطهر حتى تذهب لونها وريحها، لأن بقاء اللون والريح علامة على بقاء النجاسة وأنها لم يزل أثرها باقيا. والمراد بالغسلة أن تكاثر هذه النجاسة بالماء حتى يزول أثرها. أما إذا كانت النجاسة مائعة فظاهر أن هذا الماء سيذهب بأجزاء هذه النجاسة ويدخل فيها في الأرض أو يفرقها إذا كان الماء كثيرا. لكن لو كانت النجاسة جامدة، لو كانت النجاسة جامدة فهل يكفي إراقة الماء؟ نقول نعم، إذا كان الماء قد ذهب بأجزائها وحللها. أما لو الماء فتتها لكن بقيت أجرامها في الأرض فإن الأرض لا تطهر. لماذا؟ لبقاء عين النجاسة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فطالما أن النجاسة قد بقي لها أثر فإنها نجسة حتى يذهب الماء بعين هذه النجاسة، مائعة كانت أو جامدة. والدليل على الاكتفاء بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة حديث الأعرابي الذي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم بال في طائفة المسجد فهم الصحابة رضي الله عنه أن ينهوه، فقال لا تزرموه، أي لا تنهوا، لأن هذا ستورر به، سيلوث الأرض أكثر. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه، سجل من ماء صب عليه فأهريق، وصار ذلك تطهيرا له. وهذا الحديث يدل، ولم يرق النبي عليه الصلاة والسلام إلا دلوا واحدا، ويدل على أن غسلة واحدة وغمرا واحدا بالماء يكفي، لكن بشرط أن تذهب عين النجاسة بإجماع العلماء، لأن بقاء عين النجاسة أو بقاء أثرها الدال على بقاء عينها فإنه لا يطهرها، ولا يعتبر ولا تعتبر نية في إزالة النجاسة. وقد نقل البغوي رحمه الله إجماع العلماء على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، لأن الأصل عدم النجاسة، والمراد بإزالة النجاسة أن يتخلى الإنسان عنها، وإلا فإن الأصل عدمها، فمتى ما زالت زال حكمها، وهو كما قال الشيخ الإسلام من باب التروك، أي من باب الأشياء التي يراد التخلي والتنزه عنها، ليس من باب الأشياء التي يراد فعلها وعملها والإتيان بها. ولذلك لو نزل مطر من السماء فأذهب عين النجاسة طهرت، ولو جاء سيل طهرت، ولو أراق الإنسان الماء على بقعة ولم يعلم بأن فيها نجاسة ثم زالت عين النجاسة زالت. لماذا؟ لأنه لا يشترط في ذلك نية بإجماع العلماء. قال الشيخ رحمه الله وعلى غيرها سبع، أي هذا الحكم الذي ذكره فيما إذا وقعت النجاسة على الأرض، على الأرض، والمراد بالأرض أصل الأرض رحمه الله، لكن لو وقعت النجاسة على السجاد وعلى البساط فهل لها هذا الحكم؟ نقول لا، المراد بالأرض أصل الأرض، خلقة ما خلق الله به الأرض كالتراب والرمل وجميع الأراضي، وليس ما بها ما يوضع على الأرض من السجاد وغيره، فإن هذا حكمه حكم الثياب. قال وعلى غيرها، أي على غير الأرض سبع، أي يشترط في غير في النجاسة على غير الأرض كأن تكون النجاسة على الثوب، كان يقع بول على ثوب الإنسان، أو يقع عليه دم، أو على البدن كذلك، كان يكون هناك أثر غائط، أو على البقعة، كان تأتي السباع وتبول أو يظهر فيه عرقها أو لعابها، فهذه أعيان نجسة، فهنا نجاس على غير الأرض، إما على الثياب أو على الأبدان أو على البساط، أي ما يوضع على الأرض من البساط والحصير وغير ذلك. يقول الشيخ لا بد من أن تغسل سبع غسلات. وما المراد بالغسلة؟ الغسلة هو تعميم المكان بالماء، تعميمه بالماء، فإن كان ثوبا فإنه يشترط في ذلك العصر، أي حتى ينفصل الماء حامل هذه النجاسة. فإذا كانت النجاسة على اليد وقع دم على يد الإنسان، فالغسلة هو أن يغمر الماء وهذه بقعة ثم ينفصل عن هذه اليد، وقد تحتاج الغسلة إلى دلك ليزال. وإذا كانت النجاسة على ثوب، كان وقع براز أثر غائط على الثوب أو أثر بول أو أثر دم أو خمر، فحينئذ يشترط في ذلك أن يغمر المكان النجاسة بالماء، هذا أولا. ثم لا بد من العصر، لأن الثوب قد يشرب الماء ولا ينفصل، فإنه لم يذهب عين النجاسة، إذا كان الثوب قد شرب الماء والنجاسة موجودة ما ذهبت النجاسة، قد تكون تفرغت في أجزاء الثوب أي زاد حجمها، ولذلك لا يزول إلا بعصرها حتى يخرج هذا الماء حاملا هذه النجاسة. فكل غمر لموضع النجاسة بالماء وعصره إذا كان يمكن يعصر، طيب قد يكون الشيء لا يمكن يعصر، قالوا يقلب، طيب إذا لم يكن يمكن يقلب كالسجاد مثلا، قالوا إيش يضرب، الشاهد لا بد من تحريك الماء حتى ينفصل حاملا النجاسة. فعلى هذا فقوله أنه يشترط فيها سبع غسل، الغسلة كل غسلة هو أن يغمر المكان الماء ثم ينفصل عنه، إما بعصر أو بدلك أو بتقليب أو بنحو ذلك، فهذه غسلة واحدة. ثم يريق إيش مرة أخرى ويغمر المكان وينفصل، هذه غسلة ثانية وهلم جرة. فاشترط الشيخ رحمه الله أن يكون سبع غسلات، ثم قال إحداها بتراب في نجاسة كلب أو خنزير. إذا كانت النجاسة نجاسة كلب، وقول نجاسة كلب يشمل جميع أجزاء الكلب، كما لو بال الكلب على ثوب أو بال في إناء، وكما لو ولغ في إناء أو لعق ثوبا، وكما لو انفصل عرقه. إذن قول نجاسة الكلب يشمل جميع أجزاء الكلب كعرقه ولعابه وبوله وروثه، كل أجزاء الكلب النجسة، فإن نجاسة الكلب يشترط فيها سبع غسلات كعموم النجاسات، لكن أن تكون إحداها بالتراب. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. وجاء في لفظ أولاهن بالتراب، وقال العلماء أولاهن تفسر، لأن إحداهن مطلقة فقيدت وفسرت بقوله أولاهن، وعلى هذا فتكون الغسلة الأولى بالتراب. والمراد بالتراب التراب الناشف، بمعنى أن يلقى التراب الجاف على الثوب مثلا والإناء، لا، المراد بذلك أن يكون الثوب مختلطا بالماء، أن يكون التراب مختلطا بالماء. وجاء في حديث عبد الله المغفل أيضا قال: وعفروه الثامنة بالتراب. وقوله الثامنة ليس المراد أن يكون التراب في الغسل الثامنة، بل الأصل أن إذا كان الشيء ليس من جنس المضوي معه فإنه يفصل، إيش لا يدخل في العدد. مثال ذلك الرجال من جنس واحد، تقول كنا خمسة أو كنا خمسة خامسنا فلان، سافرنا ونحن خمسة خامسنا فلان، قلت خامسنا، لكن لو ذكرت كلبا قل كنا خمسة وسادسنا فلان، ما تقول خامسنا الكلب، لا تقول كنا خمسة خامسنا الكلب، لأن الكلب ليس من جنس إيش من جنس الناس. وإذا قال سبعة وثامنهم كلبهم ما عد الله الكلب منهم لأنه ليس من جنسهم. فقوله وعفروه الثامنة أي تكون السابعة ثامنة لأنها ليس من جنس ما قبل، لأن هذه بالتراب وذاك بالماء. الشاهد أن هذا الحديث لا يخالف حديث أولاهن، فالصحيح من جميع روايات حديث أبي هريرة عبد الله المغفل أن تكون الغسلة الأولى بالتراب ثم تعقبها ست غسلات بالماء. فهذا الحديث يدل على أن غسل الكلب أو نجاسة الكلب يشترط في ذلك أن تكون سبع مرات أولاهن بالتراب، وهذا يعم جميع أجزاء الكلب. يعني مثال ذلك إذا ولغ الكلب، ما معنى الولوغ؟ هل الولوغ معناه الشرب؟ يقول العلماء أن الولوغ أعم من الشرب، فإن الكلب قد يلغ ولا يشرب، وقد يلغ بالشرب، فإن الكلب من عادته أنه يلهث ويضع لسانه على الأشياء، وقد لا يكون يريد الشرب ولا يشرب. فالشاهد أن الحديث نص على الولوغ، قال إذا ولغ الكلب، قال والعلماء والمراد بالولوغ ليس خصوص الولوغ، بل يشمل فيما لو شرب، فيما لو بال، لو جاء الكلب فبال فينا فإنه يوصل سبعا أولاهن بالتراب، فيما لو وقع عرقه، فيما لو وقع روثه، كل ذلك إيش كل ذلك يشترط فيه أن تغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. طيب الحديث قال إذا ولغ، قالوا الولوغ هنا ذكر على سبيل الغالب، أن الغالب من الكلب يلغ وليس على سبيل التقييد. قال وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، أي لا يقيد الحكم به، بل البلوغ ذكر لأن الغالب أنه يلغ. فعلى هذا فكل نجاسة من نجاس الكلب كعرقه وبوله وروثه متى ما وقع في الإناء فإنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وظاهر على المذهب أنه لا فرق أن يكون هذا في الإناء أو في الثوب أو على البدن ما لم يتضرر. قد يتضرر الشيء بالتراب فهنا يسقط التراب لأجل الضرر، لكن الأصل أن كل نجاسة وقعت على من الكلب على أي شيء كان في إناء أو في بدن أو ما شابه ذلك فإنها تغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وظاهر الحديث أيضا على المذهب أنه يعم جميع الكلاب، الكلب الأسود الذي هو الشيطان أو غيره، ويعم الكلب المأذون فيه ككلب الحراسة أو الزرع أو الصيد أو الماشية، وكذلك غير مأذون فيه كالكلاب التائهة هذه. والدليل على عموم الكلاب قال الدليل قول الإنسان إذا ولغ الكلب، قال الألف واللام تفيد الاستغراق أي تعم جميع الكلاب ولم يأتي استثناء كلب لا مأذون فيه ولا غير مأذون فيه، وإنما استثنى العلماء صورة واحدة وهي في كلب الصيد إذا صاد وحمل الصيد، قال هنا لا يشترط أن يغسل الصيد 7 مرات بدرجة حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني، وعلى ذلك أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا فهذا مستثنى كما استثنت الشريعة صيده، استثنت صيده مع أن الأصل أن الكلب نجس لكن أذنت فيه مع نجاسته وأباحت صيده، قالوا فعلى هذا فلو أرسل كلب فصاد أرنبا وقتله ثم جاء صاحبه فأخذ الأرنب وعليه أثر لعاب الكلب، قال فإنه لا يشترط غسله إلا كما تغسل كما يغسل سائر النجاسات، هذا فيما إذا كان هناك دم سال منه. فهذه الصورة هي التي استثناها أهل العلم ومنه المذهب. والصواب في الكلب خاصة أن الحكم هو للولوغ، وأن الحكم في الإناء، وعلى هذا فلو لعق الكلب ثوب إنسان أو أصاب بطرف لسانه بدن إنسان فالأظهر أنه لا يشترط فيه ما اشترط في هذا الحديث، وأن الحكم خاص بالإناء وخاص بالولوغ. فإذا قلنا أنه خاص بالولوغ فلو أن كلبا جاء فبال في إناء فإنه لا يشترط أن يغسل على هذه الصفة وأن تكون إحداها بالتراب، بل يغسل كسائر النجاسات. كذلك لو جاء كلب فوقع عرقه على ثوب إنسان أو بدني أو وقع روث كلب على بساط أو في إناء فإنه يغسل كسائر النجاسات. لماذا؟ قال إن الحديث جاء في الولوغ وجاء في الإناء، قال طهور إناء أحدكم، فخص النبي عليه السلام هذه الصفة بالإناء وبالولوغ خاصة، وهذا هو الأظهر والأصح، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه في الولوغ خاصة. فالصواب إذن تخصيص هذا الحكم في الإناء خاصة دون سائر الأشياء كالثوب البدن، وأنه في الولوغ خاصة دون وقوع نجاسة بوله أو روثه على الشيء لظاهر الحديث، فإن هذا هو نص الحديث. قال الشيخ وخنزير أيضا يشترط أن يغسل تغسل نجاسته 7 مرات أولاهن بالتراب، فمثال ذلك وقع روث خنزير في إناء فإنه يغسل 7 أولاهن بالتراب، بال خنزير على ثوب يغسل 7 أولاهن بالتراب ما لم يكن التراب مسرفا لهذا الثوب. طيب والدليل على أن الخنزير أن الخنزير كنجاسة الكلب؟ قالوا الدليل هو القياس، وأن قسنا هذا الخنزير على الكلب، من أي جهة؟ ما هي العلة؟ قال لأنه إذا اشترط أو إذا جاء الشرع بالأمر بغسل إناء سبعا ولهن بالتراب في نجاسة الكلب، والخنزير أقدر منه وأكثر نجاسة، وعلى هذا فالخنزير يجب غسله على هذه الصفة من باب أولى، لأنه أشد نجاسة من الكلب وأخبث. قال والخنزير محرم في كل الشرائع. قال وإنما ذكر الكلب في الحديث لأن الخنزير لم يكن معهودا عند العرب، ولأجل ذلك لم يأتي التنصيص عليه لأنه لم يكن موجودا بينهم، وإنما كان الكلب هو الموجود، فكان هذا إشارة إلى أن هذا يشمل الكلب وما هو أخبث منه. والقول الثاني أنه لا يقاس الخنزير عن الكلب، أولا لعدم الدليل، أنه لم يأتي دليل يدل على الخنزير يغسل على هذه الصفة، وأيضا أن القياس فيه لا يصح، فإن القياس فيه لا يكون لجامع علة، وهذه العلة التي أمر الشرع بغسل الإناء إذا ولغ في الكلب على هذه الصفة هي علة تعبدية، فإن الشرع قد اشترط عددا وصفة محددة. الصفة اشترط أن يكون مع إحداها تراب في الأولى، واشترط عددا أيضا، ولذلك الصحيح أنه لا يصح القياس، لأن القياس لا يكون إلا إلحاق فرع بأصل لعلة بينهما، والعلة ليست منصوصة بل هي أمر تعبدي نجهل علته وحكمته، وهذا هو قوله والصواب أن نجاسة الخنزير كنجاسة سائر النجاسات، وأنها لا يمكن أن تقاس على الكلب. والمذهب يقول على غيرها سبع، أي يشترط في غسل النجاسة غير الكلب والخنزير سبعا، فلو وقع بول على ثوب إنسان لاشترط أن يغسله سبعا حتى لو ذهبت عين النجاسة من الغسلة الأولى. هذا رجل وقع على ثوبه بول فغمره بالماء ثم عصره فزالت النجاسة، هل طهر الثوب؟ لا، لابد أن يغسله كم؟ سبعا. طيب غسله ثانية وثالثة، خلاص الثوب أصبح نقيا، نقول لا يطهر حتى يغسل سبعا ولو زالت النجاسة قبله، لأن هذا أمر تعبدي، كما أن النبي عليه الصلاة نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث أحجار ولو زالت النجاسة ولو زال أثر الغائط بأول مسحة، لا يصح الاستجمار حتى يستنجي ثلاث مرات أو بثلاث أحجار، وعلى هذا فالعدد معتبر. قالوا والأصل غسل النجاسات. طيب من أين أخذنا أن النجاسات تغسل سبعا؟ قالوا قياسا على الكلب، قالوا قياسا على الكلب، فلما نص النبي عليه الصلاة والسلام على نجاسة الكلب مع ملابسته للناس واستعماله له في صيد أو زرع أو ماشية، قالوا فالمراد فكل نجاسات على هذا المنوال. إذن الأصل عندهم ليس هناك دليل يدل على السبع، وإنما هو القياس على نجاسة الكلب. واستدل الحنابلة وذكروا أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل نجاسات سبعا، وقال أمرنا لا يكون إلا مرفوعا، لكن هذا الحديث لا أصل له ولا ذكر له ولم يوقف عليه في كتب السنة ولا المصنفات ولا المعاجم، لكن قد تتابع الحنابل على ذكره، ومن وقف عليه فليشدنا إليه. قالوا والقياس هنا على الكلب معتبر. قال إذا كان الشرع قد أمر بغسل نجاسة الكلب سبع مرات مع أن الكلب مختلف في نجاسته ومرخص في الانتفاع به، فغيره مما لم يختل المسلمون في نجاسته ولم يرخص فيه من باب أولى، أي كون الكلب مختلفا فيه ويجوز الانتفاع به ومع ذلك أمرنا أن نغسله سبعا، قالوا فغيره مما لم يختلف فيه المسلمون ومما لم يرخص الانتفاع به من باب أولى أن يغسل سبع مرات، لكن التثريب خاص بالكلب، قال لأن التثريب أمر تعبدي، أمر تعبدي بخلاف الغسل سبعا فإنه أمرا ليس تعبديا وإنما باب الاستظهار، أي حتى يتيقن الإنسان زوال النجاسة، أو لذلك جاء عدد في الاستجمار، قالوا مثل جاء فيها. إذن هم جعلوا التتريب أمرا تعبديا فلم يقيسوا عليه، وإنما قاسوا عليه ما هو أخبث عندهم من الكلب والخنزير. وسائر النجاسات اشترطوا سبعا لكن لم يقل بالتتريب، قال إن التتريب أمر تعبدي لا يمكن قياسه عليه. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أيضا في المذهب وهو قول مشهور أنه يشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير يشترط فيها أن تغسل ثلاث مرات ولا يشترط فيها سبعا. ودليل هذا القول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء أو بالاستجمار بثلاث أحجار، وأمره كذلك لمن قام من نوم ليل ألا يضع في داء حتى لناء حتى يغسلها كم؟ ثلاثا. قالوا فجاءت الشريعة بغسل بعض النجاسات ثلاثة كالاستجمار وكغسل يد قوم من نوم ليل، قال وكذلك كل النجاسات، فهذا تنبيه على النجاسة يشترط في غسلها أن تكون ثلاث مرات. والقول الثالث أيضا في المذهب هو غسلة واحدة في كل نجاسة سوى نجاسة الكلب، غسلة واحدة كما ذهب المؤلف إليه في الأرض. الدليل قالوا عدم الدليل، أي عدم الدليل على العدد، جاء الدليل بإزالة النجاسة والأمر بذلك، لكن لم يجي الدليل أو لم يجي الدليل بالعدد إلا في نجاسة الكلب. ولأن النجاسة أو إزالتها من باب التروك، أي ما بالتخلي عن الشيء وتركه، وهذا متى ما زال زال حكمه، لأن الأصل الطهارة والنجاسة أمر طارئ، فإذا طارت على المحل ثبت حكمه، فإذا زال زال حكمه، فعلى هذا فلو زال بمرة واحدة طهرة. واستدلوا على ذلك بحديث بول الأعرابي، قالوا هذه نجاسة بول آدمي وهي نجاسة الإجماع، ومع ذلك اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام فيها بغسلة واحدة. وأين الدليل على التخصيص الأرض دون غيرها؟ ليس هناك ما يدل على أن هذا خاص بنجاسة الأرض فقط، ويدل عليه أيضا حديث المستحاضة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها إذا أقبلت حيضتها أن تغسل عنها الدم وتصلي إذا أدبرت حيضتها، فقال إيش؟ دعي الصلاة إذا أقبلت حيضتك، فإذا أدبرت فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم وصلي. وما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل عنها إيش؟ الدم سبع مرات. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن آنية المجوس فأمر أن تغسل مرة واحدة، وقال أيضا في حديث أسماء في ثوب المرأة تصيبه دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وسئل عما يبقى من أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ودلك النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وقال إذا أتى أحدكم الصلاة فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام لا عددا ولا صفة معينة، بل ظاهر هذه الأحاديث كلها تدل على أنه متى ما زالت عين النجاسة زال حكمها. وعلى هذا فالقول الصحيح أن النجاسة لا يشترط فيها عدد معين، بل تصح بغسلة واحدة بشرط أن تزيل هذه الغسلة عين النجاسة، فمتى ما زالت عين النجاسة زال حكمها. فإن لم تزل بغسلة، كان غسل إنسان أثر الدم ولم يزل بغسلة، فإنه يشترط ذلك أن يزيد غسلة ثانية ثم ثالثة حتى تذهب عين النجاسة. وهذا القول هو الصواب وهو الصحيح وهو الذي تدل عليه الأدلة. أما الكلب فلا شك أن الأمر فيه تعبدي، ومهما التمس العلماء فيه من علة فتبقى علة مظنونة، وذاك الصواب أن الحكم بالتتريب وبالتسبيع خاص بالكلب، لا تنام يا خاص بالكلب، ولا يقاس عليه خنزير لعدم الدليل. فكل نجاسة سوى نجاسة الكلب فإنه لا يشترط فيها لا صفة معينة ولا عدد معين من الغسلات، بل يكفي فيها غسلة واحدة إذا أذهبت عين النجاسة، لأن هذا أمر من باب التروك ومن باب التخلي وهذا هو الصواب. قال شيخ: ويجزي عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان يقال أشنان وإشنان، وهذا شجر يسمى عند العرب بالقرب، يفتت ويؤخذ فتاته وهو منقن، يدق ويؤخذ دقيقه فتاته فتغسل به الأشياء فعنده قوة تطهير. قال: يجزي عن التراب أشنان ونحوه، أي كل ما يحصل به التطهير والإزالة كالصابون والمعقمات ونحو ذلك من هذه الأمور إذا جعلت مع الماء. فلو أتى إنسان إناء وقع ولغ فيه كلب فوضع عليه صابون ودلكه حصل بذلك التتريب أو معنى التتريب، أو وضع عليه أشنان، أو وضع عليه مع الماء مادة عقمته أو نظفته أو ما شابه ذلك يحصل بذلك. قالوا: لماذا؟ قال: لأن هذه الأشياء أقوى من التراب، لأن المراد بالتراب هو إزالة النجاسة لأن أثرها قوي، فلقوة أثر نجاسة ولوغ الكلب ذكر فيها التراب وجعل في أولها حتى يأتي عليها فيزيلها، ثم تأتي الغسالة بعد ذلك تتبعه وتؤكده. قالوا: على هذا فكل ما يقوم مقام التراب ويكون فيه قوة تطهير فهي يجوز قياسا على التراب، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أنه يشترط في ذلك التراب ولا يجزئ غيره عنه، وهذا هو الصواب، لأن ما ذكره المؤلف من الأشنان ونحو الأشنان أنها كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة وعند العرب، ولو كانت جائزة لأمر بها. وتخصيص التراب لا يمكن أن نقول أن التراب لأنه معقم، وذلك العرب لا تستخدم التراب في إزالة نجاسات الثياب ولا غيرها ولا في آنيتهم، وذلك الأظهر والله أعلم أن هذه علة تعبدية لا نعلم لما، فيوقف فيها على النص. ولأن الإنسان إذا استخدم هذه الأشنان فإنه يبقى في شك وعدم يقين من زوال النجاسة، أما لو استخدم التراب فإن الجميع يقول قد صار قد طهر إناؤك بيقين، ولا شك أن العمل بالاحتياط هنا أولى وقوفا على النص وعملا بالاحتياط، وذلك الصحيح أنه لا يجزي غير التراب عن التراب. قال الشيخ: وفي نجاسة غيرها غيرهما غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب كما سبق، وقد ذكرنا بأن الصحيح بأن غير الكلب لا يشترط فيه التسبيع ولا التتريب، بل يصح بغسلة واحدة تزيل عين النجاسة كما سبق ذكر أدلة ذلك. قال الشيخ: ولا يطهر متنجس. والمتنجس أي من نجاسته حكمية، أي من طرأت عليه النجاسة، وليس النجس عينا فإن هذا لا يطهر. والمراد بالمتنجس أي شيء طاهر وقعت عليه نجاسة كإناء أو ثياب أو بدن أو ما شابه ذلك. قال: ولا يطهر متنجس كثوب وقع عليه بول أو دم. قال: لا يطهر بشمس ولا ريح. لا يطهر بالشمس ولا بالريح، سواء كانت النجاسة على الأرض أو كانت على الثوب أو كانت على البقعة لا تطهر. مثال ذلك: هذا رجل على ثوبه دم، ثم علق ثوبه وتركه أياما فجاءت الريح والشمس فأزالت عين النجاسة حتى لم يبقى البول أثر، لك مو مطر يعني أزيلت النجاسة بغير الماء، فهل يطهر؟ على المذهب لا يطهر. طيب زالت عين النجاسة، قال: لأنه يشترط في زالة النجاسة الماء، ولا تزال النجاسة بغير الماء. نعم لو نزل مطر من السماء أو جاء سيل أو رشه أحد ولو لم يقصد إزالة النجاسة زال حكمها، لأنه أزيل بما تعبدنا شرعا بإزالته بإزالة النجاسة به وهو الماء. وعلى هذا فالشمس لا تطهرها، هذه أرض بال عليها خنزير فإنها لا تطهر، ولو تركت سنة وقد جففتها الريح لكن تركت سنة ينزل عليها أمطار، لنفرض أنها في بقعة جافة لم تنزل عليها أمطار، وبقيت سنة جففتها الريح وذهبت بآثر هذا البول، قال لا يطهر حتى يقع عليه الماء. قال الشيخ بشمس ولا ريح، قال ولا دلك، حتى الدلك لا يطهر، فلو وقع نجاسة على نعل إنسان ما طهره الدلك، ولو وقعت نجاسة على نظارة الإنسان على الزجاج عليها فمسحه مسحا وهو ثقيل يعني ناعم مسحه فزاد عليه، قال لا تطهر. طيب أزيلت، قال وقع دم على سيف أو سكين فمسحه حتى زال الدم، لا يطهر لا بشمس ولا بريح. طيب نعلان دلكه الإنسان، لا يطهر. لماذا؟ قال لأن الماء شرط في زلف النجاسة، ولا تزال النجاسة بغير الماء، لا تزال بغير الماء. طيب هذا رجل على ثوبه نجاسة فوضع هذه النجاسة في معقمات، أمور معقمة، بخار معقم يذهب بهذه الأجزاء، قال فإنه لا يطهر لأن الماء شرط في زلف النجاسة. الدليل، قالوا الدليل حديث كثيرة أمر النبي عليه السلام فيها بتطهير النجاسة بالماء، كحديث بول الأعراب ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر أن يراق عليه ذنوب من ماء، أن يراق عليه ذنوب من ماء. قال ولو كانت الشمس والريح تطهره ولا تركه، لا سيما أنه بال في ناحية في طرف المسجد. ويدل عليه أيضا أمر النبي عليه السلام بغسل أثر الدم بالماء، لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه، وأمر بإزالة الدم في قول الحديث المسحاض اغسلي عنك الدم وصلي. قالوا أزالت فاطمة رضي الله عنها أثر الدم عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرح في وجهه، فكانت تأتي الماء وتزيله حتى، وكان الدم لا يرقى حتى وضعت عليه، أحرقت حسين فوضعته عليه فرق الدم واقف. قال فهذه الأحاديث مجموعة كلها يدل على أن الماء شرط في إزالة النجاسة، وعلى هذا فلو زالت النجاسة بغير الماء بفعل آدمي أو بغيره فإن الشيء لا يطهر، هذا متنجس ويبقى حكمه حكم النجاسة حتى نستعمل الماء فيه. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يشترط في ذات النجاسة مادة معينة، لا ماء ولا غير ماء، بل النجاسة من باب التروك، فيثبت حكمها متى ما وجدت ويرفع حكمها متى ما رفعت، فإذا زالت النجاسة زال حكمها بأي شيء زال، زالت بالريح، بالشمس، بالماء، بأي مادة كانت، متى ما زالت زال حكمها. قال وهناك أدلة كثيرة تدل على أن غير الماء يزيل النجاسة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مرأة تمر وطرف في طرف ثوبها على الأرض النجسة، قال ليس بعده ما هو أطهر منه؟ قال نعم، قال يطهره ما بعده، أي تمر على النجاسات، قال يطهره ما بعده. فجعل النبي عليه السلام الأرض الطاهرة تطهر إيش ما أصاب الثوب من الأرض النجسة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم في نعليه قدرا فليمسحهما وليصلي فيهما، فليمسحهما، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح. وصح في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد، قال ولم يكونوا يرشون شيئا أو يرشون شيئا على ذلك، أو كما قال عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو ما كنا نرش شيئا. وجاء في غير الصحيح وتبول، وإن كانت هذه الزيادة فيها شذوذ، لكن الصحيح تقبل وتدبر، الكلاب لا تخلو من بول ومن غاط، فكون تدخل مسجد النبي عشان وتقبل وتدبر فإنها لا تخلو من بول ومن غاط، ومع ذلك قوله ما كنا نرش شيئا يدل على أن ما وقع منها من نجاسة في المسجد طهره الشمس وطهرتها الريح. وأما ما استدلوا به من غسل بول الأعرابي فإنه ليس دليل على أن الماء يشترط، بل الماء يطهره ويعجل في طهارته الآن، وليس أن الماء يشترط فيه ذلك، أو أن الماء يشترط في ذلك بمعنى لا يزال نجاسة، وإنما أراد النبي أن يعجل في إزالة النجاسة فأمر بالماء أن يراق على بوله لا لكونه شرطا في ذلك. وهذا القول هو الصواب وهو الصحيح، أن إزالة النجاسة لا يشترط لها الماء، بل تزال بكل مزيل حتى بالمسح. فلو مسح الإنسان زجاجا وقع عليه دم أو بولا فزال أثره وزال حكمه، ولو وضع الشيء في الشمس أو الريح ثبت فزال أثر النجاسة زال حكمه، ولو وقع روث خنزير على الأرض ثم تحلل وتفتت حتى ذهب أجزاؤه وزال حكمه. وهذا هو الصواب وعليه أدلة كثيرة. قال الشيخ: ولا استحالة، أي لا يطهر متنجس بالاستحالة، أي لو تحولت النجاسة من حال إلى حال لم تطهر. لو جئنا بخنزير فأحرقناه حتى صار الخنزير رمادا، صار رماد، قال يبقى رماده نجسا وغباره حرقه نجس. طيب قالوا لو جئنا بكلب فلقيناه في مملحة، في مملحة فصار ملحا، تحول الكلب إلى ملح، قالوا نجس. لو ألقينا نجاسة في خل فتحللت وتفتت وزارت أجزاؤها قالوا فهي نجسة، فإن تغير حال النجاسة من مادة أو من حال إلى حال بحرق أو وضع في مملحة أو بوضع مواد خللته وحللته وفتتته حتى غيرت صفته، فإن هذا لا يصيره طاهرا بل يبقى نجسا، وأن الاستحالة لا تصيره طاهرا. واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وعن ركوبها وعن ألبانها. والجلالة هي الدابة أو البهيمة العام كالبقرة والأشياء، إذا أكلت نجاسة فظهر أثر نجاسة عليها. قالوا معلوم أنها قد أكلت نجاسة، لكن النجاسة أين، ماذا فعل، ما حصل بها، تغير حالها بالهضم والأكل حتى ظهر أثرها في عرقها الشاة وفي غير ذلك، فنهى النبي عن أكل لحومها وألبانها. قال وهذه النجاسة تحول من حال لحال، مع ذلك حكمها باقي. وقال بعض العلماء أن النجاسة إذا استحالت وزالت أوصافها زال حكمها، فإن النجاسة يحكم بها على الشيء لوجود أوصاف جعلته نجسا، فمتى ما تغيرت تلك الأوصاف زال الحكم، زال الحكم. ولأن النجاسة كما سبق ذكره ليست من باب النجاسة، من باب التروك. والحقيقة كما قال شيخ الإسلام أن استحالة النجاسة من حال إلى حال ليس من باب إزالة النجاسة أساسا، بل هذا من باب تغير العين، ليس نزلنا نجاسة، بل تغيرت عين النجاسة إلى عين أخرى. ومعلوم أن الحكم كان ثابتا للعين الأولى للخنزير، وهو إيش، لحم ولحم ودم وعظم، لكن لما صار خنزير إيش، رمادا، لا يسمى خنزيرا حينئذ، وإنما الشرع حكم النجاسة ماذا، الخنزير، وهذا ليس خنزيرا بل هذا رماد. ولك عين النجاسة تحولت، ليس أنها تطهرت بل عينها تحولت وزالت، إذا زالت عين العين التي وصفها الشرع بالنجاسة زال حكمها، لأنها صارت عينا جديدة. فقال الشيخ أن هذا ليس من باب إزالة النجاسة، بل هذا من باب تغير العين وتحولها إلى عين تحتاج إلى دليل جديد ليثبت نجاستها. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. وأما الجلالة فلظهور أثر النجاسة التي من أجلها حكم عليها على لحم هذه الشاة وعلى لبنها، فإذا أكلت عذرة نجسة، فظهرت آثر العذرة على عرقها وريحها ولبنها، لا شك أن النجاسة التي نجح حكم ظهر أثره هنا، وهذا ظهر أثره هنا، لكن الكلام هنا فيما لم في من استحالة استحالة لا يظهر لها أثر، لم يظهر لها أثر حينئذ لا يمكن يقال بأنها نجسة، وهذا هو الصواب. قال الشيخ: غير الخمرة، أي جميع الاستحالة، أي كل نجس استحالة إلى عين أخرى لا يطهر إلا الخمرة مستثناة، فإن الخمرة إذا تخللت بنفسها زالت نجاستها. أولا هذا إثبات أن الخمرة إيش؟ نجس، وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك، حتى قال ابن رشد: وقد أجمع العلماء على نجاسة الخمر إلا من شذ، وهذا هو الصواب. قال جل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس سماه رجسا أي نجسا، نجاسة عينية وحكمية أي معنوية. وقد يقول قائل بأن هنا ذكر إيش؟ الميسر والقمار والأزلام والأصنام وهي ليست نجسة، نقول هذه نجاسة إيش؟ أي حكم، وحكم النجس معنى النجاسة معنوية، لكن تبقى الخمر نجاسة، نجاسة إيش؟ حسية. أي الأصل حمل قوله رجس على النجاسة الحسية إلا ما كان معنا ليس نجسا، فنحمله على النجاسة المعنوية، كما في قول إنما المشركون نجس، الأصل أن النجس هنا إيش؟ أن أبدانهم نجسة، لكن لما دل الدليل على أن يجوز مخاطب الكفار ومعاشرتهم ومعاملتهم والتزوج من الكتاب ولم يكن الصحابة يحترزون، دل على أن المراد بقول نجس أي النجاسة إيش؟ المعنوية، أي نجاسة الشرك، فيبقى الدلالة على الأصل، وهو أن كل شيء يصح أن يكون نجسا في الآية باقي على نجاسته، وهذا هو الصواب، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وأكثر العلم كما ذكرنا، بل نقل الإجماع عليه وهو الصواب. وأما ما ثبت من أن الصحابة رضي الله أمروا أو أراقوا النجاسة وسار فيها سكن المدينة، فإن هذا لا يدل على طهارتها، والمراد بسار فيها سكن المدينة ليس أن مجرد أنهارا، لكن أريقت والأرض تشربها وتذهب بعينها، ولو كلف الصحابة أن يروقوا في مكان بعيد ويغسلوا لكان بذلك كلفة. وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشق القرب التي كانت تحمل هذه الخمر وإلقائها، وهذا هو الصواب. وذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل آنية المجوس والمشركين، لأن الغالب أنهم يستخدمون فيها النجاسات إما الخمر وإما الخنزير أو الميتة. ولذلك أول نقول أن الخمر نجسة. الأمر الثاني أن الخمر إذا استحالت أي تغيرت إلى خل طهرت، وهو الشيء الوحيد النجس الذي إذا استحال وتغير من حال إلى حال طهر، وما سوى ذلك فلا يطهر بالاستحالة. وقول شيء غير الخمرة أي إذا تخللت بنفسها، أي انقلبت خلا بنفسها، إما بفعل الريح وإما بطول المدة وإما بالمكث وإما بالشمس، من غير أن يتدخل آدمي فيها. أما لو جاء إنسان ونقل الخمر إلى الشمس أو إلى موضع تصيبه الريح حتى يتغير إلى الخل فإنه لا يطهر. الشاهد أنه متى ما تغيرت بغير فعل آدمي، أي لم يتدخل آدمي في فعل جعل كان أثر له في التغير، فإنها طاهرة، وهذا إجماع من العلماء أن الخمر تخلت بنفسها طهرت. أما لو جاء رجل عنده خمر فجاء وضعها في الشمس لتتخلل، هل تطهر؟ لا. لماذا؟ لأنه قد تدخل فيها الآدمي، فالشاذ تخللها بشرط أن لا يكون هناك فعل لآدمي قد ساهم وساعد في تخليلها. لكن لو جاء رجل كافر وأخذ هذه الآنية الخمر ووضعها في المخزن فوق ثم تاب وأسلم فجاء إليها فإذا صارت خلا، تطهر ما تطهر؟ تطهر، لأن نقله هنا لم يكن لأجل قصد تخليلها، وإنما كان على ما كان عليه من الكفر. الشاهد أنه متى ما انقلبت خلا بنفسها فإنها تطهر بإجماع العلماء، ويدل على ذلك حد قول عمر رضي الله عنه: لا تأكل خل خمر إلا خمرا بدأها الله أو بدأ الله بفسادها، لا تأكل خمر خل أو خل خمرا إلا خمرا بدأ الله بفسادها، أي بدأ الله بفساد خمر كونه خمرا إلى خل، وهو ثابت عن جمع من الصحابة بلا مخالف بينهم، وذلك هو محل إجماع من العلماء. قال الشيخ: فإن خللت أي الخمر بفعل آدمي فإنها لا تطهر، لا تطهر، كأن نقلها الآدمي من مكان إلى مكان بغرض التخليل، أو وضع فيها موادا، أو عرضها للشمس أو الريح لأجل أن يخللها، فإنها لا تطهر طالما أن الآدمي قد فعل ذلك. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا أي يغيرها صاحبها من خمر إلى خل، فقال لا. وسأل أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام عن خمر لأيتام له، والأصل حفظ أموال الأيتام وتنميتها، سأله عن فأمر بإراقتها، ولو كان يجوز تخليلها لكان أولى الخمور أن تخلل هو الخمر الملوك لأيتام، ومع ذلك أمر النبي عليه السلام أبا طلحة بأن يريقها، فلو كان ثمة سبيل الانتفاع بها بالتخليل لأمر به. ولقول عمر رضي الله عنه: لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها، فدل على أنه إذا ابتدأ الإنسان بفسادها فإنها لا تطهر. قال العلماء: ولأن ذلك ذريعة لأن يمسك الناس الخمر بحجة جعلها خلا، فجاء الشرع بسد هذه الذريعة حتى لا يتوصل أحد إلى فعل الخمر أو صنعه أو تملكه بقصد تخليله، فجاء الشرع بسدها. طيب نقف إن شاء الله بعد الأذان. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر. تنجس دهن مائع، خرج بالمائع الجامد، أي هناك زيت زيتون، زيت ذرة، سمن، مائع، تنجس بوقوع شيء نجس فيه، كما لو وقع فيه فأرة، أو وقع فيه بول، أو وقع فيه أثر غائط إنسان، أو وقع فيه كلب نجس فمات، فإذا كان مائعا فإنه لا يطهر، إذا كان مائعا فإنه لا يطهر. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن فأرة تقع في السمن قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هنا فرق في الحديث بين الجامد، فقال: تلقى الفأرة الميتة تلقى وما حولها، وأما إذا كان مائعا قال فلا تقربوه، فدل على أن المائع الدهن المائع والسمن المائع متى ما وقعت فيه النجاسة نجسته وأنه لا يطهر. وأصل هذا القول والتفريق بين المائع وبين غير المائع هو هذا الحديث. وقال بعض العلماء: بل الدهن والسمن ونحو ذلك من هذه الأشياء أنه متى ما وقع في نجاسة فإنها تطهر بإزالة النجاسة وما حولها مائعا كان أو جامدا، مائعا كان أو جامدا. واستدل على ذلك بحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فأرة تقع في السمن قال: ألقوها وما حولها وكلوه، ولم يفرق هذا الحديث بين المائع والجامد. وأما الرواية التي فرقت بين المائع والجامد فهي رواية منكرة، قد خطأ العلماء فيها معمر بن راشد رحمه الله، فإنه قد أخطأ في أحاديث الإعراب، وإذاك رواية الصحيحين ليس فيها الرواية أن عدم التفريق بين المائع والجامد، فحديث التفريق خطأ من معمر خالف فيه غيره من الأثبات والثقات ولا يصح. وعلى هذا فيكون حديث النبي عشان إذا وقعت الفأرة في إناء أحدكم قال ألقوها وما حوله وكلوه يعم المائع والجامد، فلا فرق بين المائع والجامد، ولأن السمن والزيت والدهن ليس كالماء، وذلك يصعب تأثره وتحلل أجزاء النجاسة فيه، وفي الغالب أن النجاسة تحيط به ولا تنتقل حتى لو كان مائعا، بشرط ألا يكون النجاسة أثر. أما لو ألقى النجاسة ما حوله وبقي السمن الماء فيه أثر نجاسة كريحها أو طعمها لا شك أنه متنجس بإجماع العلماء، لأن كلما ظهرت فيه أثر نجاسة فهو نجس بإجماع. لكن الكلام فيما إذا أزيلت وما حولها ولم تظهر فيما تبقى أثر النجاسة، وهذا هو الصواب وهو الصحيح. والقاعدة في هذا أن الشيء لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس الشيء إلا بالتغير، لأن أصل الأشياء الطهارة. وعلى هذا فكل ما وقعت فيه النجاسة فإن لم يظهر لها أثر فإن الأصل فيه الطهارة، الماء وغير الماء. فكل شيء وقع فيه نجاسة لا نحكم بنجاسته مع أن أصل طهارته إلا بظهور أثر النجاسة. وعلى هذا فالمائعات لو وقعت في نجاسة ثم ألقت النجاسة وما حولها كالسمن وغير ذلك ولم يبق للنجاسة أثر فإنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة وطلوع النجاسة طارئ عليه. وهذه قاعدة أن الأشياء لا تنجس إلا بالتغير. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. كرك السلام. نعم. أي نعم.
نحن قلنا في باب المئة أن قوله
في أن الماء ينجس بالدرجة الرقم على القليل، أن الراجع
أنه لا ينجس
إلا بالتغير واستثنى من ذلك غير الماء. طيب هنا مسألة، وهنا على أصلهم، هنا قال الماء لا يطهر بحال، هنا المذهب لا يحكم بالطهارة إلا الماء إلا الدهن الجان، أما الماء لا خلاص وقع من جهة نجس مطلق على قاعدتهم. اي نعم، احنا قلنا ان كل ما وقع في المائعات فاذا ذهب اثرها باي طريقه كان فانه تطهر، لان النجاسه لا يحكم بشيء مثل النجس الا بظهور اثر النجاسه، متى ما ظهر اثرها حكم به بها الكلمة، ومتى ما لم يظهر اثرها لم يحكم بها. هذه القاعده التي تضبط هذا الباب كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام. نعم كلمة لا فرق، النجاسة يحكم به الشيء بالنجاسة بظهور أثر النجاسة، مائعا كان ماء أو غير ماء لا فرق. وحتى في غير المائعات لو وقعت النجاسة على ثوب إنسان ثم ذهب أثرها ولم يبقى لها أثر بفعل ريح بفعل شمس بفعل تحريك بفعل أي شيء خلاها أثرها زال حكم. نعم.
لو نجاسة
اي يجزئ الصحيح يجزئ، اذا لم يجد تراب فوجد رملا الصحيح يجزئ. وقال بعض العلماء ان التراب المراد بذلك العموم، يعني غزي انه الغالب، ولو استخدم رملا جاز، لكن اولى هو الوقوف على لفظ التراب. لكن لو لم يجد كان في مكان لم يجد فيه ترابا فيحينئذ يجزئ ما يقوم مقام التراب، اما من اصل الارض كالملح مثلا، الارض الملحيه كانت ارض ملحيه او بركانيه او رمل، وان لم يجد جاز باقي هذا الاشياء.
شيخ الان قد يحصل هذا الشيء يضع كلب في البيت،
اي
احيانا ما يجد تراب الا مكان،
لابد اذا كان يضع في البيت التراب موجود في كل مكان، التراب موجود، لكن لو فرضنا انه في مكان في برج عالي ليس لا يمكن يجد تراب، او في بحر او في سفينه او في ما شابه ذلك، وعنده كلب مثلا او حمل مع غيره كلب ثم ولغ في إناء، فحينئذ يستخدم غير التراب مما يقوم مقامه، على مذهب من قال بأنه يجزي غير التراب إذا كان في قوة تطهير. نعم. حينئذ لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فنقول غسله بغير التراب أولى من تركه عدم التثريب الكلي، لأن العلماء مختلفون فيه، منهم من قال أنه غير التراب يقوم مقامه، ولا نقول له اترك الإناء هكذا أتلفه.
طيب شيخ ذكرت أن النجاسة إذا الماء غسل يأتي الماء على النجاسة ثم يزول
عنه، نعم ينفصل عنه،
هناك أحوال
يعني مثلا الجلد إما أن تدركه أو يغمره الماء حتى يبدأ يفصل النجاسة، وإن كان في شيء يعصر فإنه لا بد أن يعصر. يعني بعض الشغل تشرب بالماء لكن لا تفصله، وإن كان شيء لا يمكن عصره يضرب يقلب حتى نعرف أن هذا الماء قد خرج من الجسد ففرغ أجزاءه وفصلها. أما إذا وضعنا الماء عليه فقد يكون قد وسع النجاسة، لا سيما إن كان النجاسة كثيرة والماء قليل. نعم. لا، الخمرة حكمها كل شراب مسكر، ولا نضيع كم النسبة، بل كل شراب مسكر باب الخمر. الصين الحكم لا يناطب الكحول، الكحول قد تكون موجودة في الشيء ولا تكون خمرا، بمعنى لا تسكر. يعني الشاهد من الكحول ما تكون حكم خمر إلا إذا كانت نسبتها في هذا الشراب تسبب الإسكار. أما وجود الكحول، ولكن الصواب أنه لا يعلق الحكم بالكحول وإنما يعلق بالشراب المسكر. الكحول هل هذا هل هو مشروب؟ إن كان هذا الكحول يشرب، يعني يشرب ويسكر، نعم. لكن بعض الكحول ما يمكن يشرب لأنه يقتل، ما يشرب. يعني بعض مواد الكحول هذه تقتل أساسا، يعني ليس معدل الشرب أساسا. فبعض الكحول ما يمكن أن يشرب كحول هكذا الصرف، هذا مثل الكحول الدوائي، هذا لو فعل وخذها مات وأتلفت أحشاءه. فليست هي المادة المسكرة حقيقة، المادة المسكرة يكون شرابا يشربه الناس يسكر. أما لو جاء إنسان شراب قاتل غير مسكر هذا لا يمكن نسميه خمرا، خمر ما يشربه يخامر العقل، هذا ما يخامر العقل، هذا خمر الروح، راحة الروح.
هل يشكل على الخمر
لأن
قد
تكون أصلا
طاهر؟ وكيف
مثلا تشكل الأمر وهو أصلا طاهر؟ ما على طاهر، لو خلص تحالف صفته صار على صفة النجسة، صار على صفة حكم الشرع من نجاستها، مثل الدم. الدم أصله طعام، إنسان كيف يثير الدم؟ أصله طعام. والدم أساسا كيف أصل إنسان خلقه مني ثم يتحول إلى دم ثم يتحول كذا، وكله وكل دم إنسان يستحيل من الطعام، الطعام يتحلل المعدة فيصير دما ومع ذلك يصير نجسا. وكذلك البول أصله الطعام والشراب يشرب الإنسان ما ثم يتحلل. فطالما أنه وصل إلى 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 إلى, إلى عين حكم الشرع من نجاسته خلاص لا نضي الأصل. لكن الكلب مرض الكلب معهود، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم مرض الكلب معهود. بعض نقول لا، هنا العهد العهدية، الكلب معهود، وذاك الكلب من ناحية الاعتداء، لأن الكلب الأصل هو الاعتداء وسمي الكلب لأجل هذا كونه يعدو. بس كلب من كلابك يشمل ذلك، يعني سبع من السبع. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.